أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق الأقوال في حكم ما لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علمه في عدد محصور. تطرق السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في المسألة 30 من العروة الوثقى إلى 4 احتمالات بل أقوال. القول الأول: وجوب التخلص وإرضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان، ولو كان بدفع المال من كيسه لكل منهم من أجل تحصيل فراغ الذمة من عهدة الضمان الذي علم إجمالا. القول الثاني: وجوب التصدق نيابة عن المالك كما هو الحال في مجهول المالك. القول الثالث: القرعة أخذا بإطلاق أدلتها. القول الرابع: التوزيع بين العدد المحصور بالسوية استنادا إلى قاعدة العدل والإنصاف، وقياسا للمقدمة العلمية على المقدمة الوجودية. واختار السيد اليزدي رحمه الله القول الرابع، واختياره هنا في كتاب الخمس ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة. ففي ختام الزكاة تطرق السيد محمد كاظم اليزدي إلى مسألة ما لو علم باشتغال ذمته بمال مردد بين الخمس والزكاة، فقال: يجب الاحتياط بالخروج عن العهدة على وجه اليقين. يراجع شرح العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي موسوعة الإمام الخوئي الجزء 24 صفحة 309. لكن المحقق الخوئي رحمه الله ناقش صاحب العروة في تبنيه لهذا القول الرابع، وانتصر للقول الأول. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 من موسوعة الإمام الخوئي كتاب الخمس صفحة 151. المناقشة الأولى للسيد الخوئي رحمه الله السيد اليزدي: عدم تماميات قاعدة العدل والإنصاف، إذ لم تثبت السيرة العقلائية ولا الشرعية. والروايات خاصة بمواردها فلا يمكن التعدي، لكن هذا الوجه قابل للمناقشة، إذ أننا نقبل قاعدة العدل والإنصاف، وقد تمت عندنا كما تقدم، لكن مورد قاعدة العدل والإنصاف ما لو كان المال في يده، وفرض المسألة 30 أن المال ليس في يد العدد المعلوم إجمالا والمحصور، وإنما المال في يد طرف آخر، فلا يكون موردا لقاعدة العدل والإنصاف. إذن لا تجري قاعدة العدل والإنصاف، لا لأنها ليست تامة كما أفاد المحقق الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، بل لأن المورد ليس من مواردها فلا تجري. المناقشة الثانية: على تقدير التسليم فإنما تتم فيما لا ضمان فيه، كالدرهم المردد بين شخصين في مثال الودع ونحوه، دون مثل المقام مما استقر فيه الضمان على تمام المال، فإن ضمان أحد النصفين باق على حاله لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلى مالكه، وإن كان ذلك مقدمة لإحراز وصول النصف الآخر إلى المال، بل يجب إيصال تمام المال إلى مالكه في فرض استقرار الضمان، حتى لو احتاج إلى مقدمة خارجية كأجرة الحامل، فضلا عن المقدمة العلمية. إذن الاحتمال، هذا الاحتمال الرابع ضعيف، والعمدة فيه أن هذا المورد ليس من موارد جريان قاعدة العدل والإنصاف. وأما القول الثاني وهو التصدق بالمال نيابة عن مالكه لاندراجه تحت عنوان مجهول المالك، فهذا القول أضعف الأقوال، لأن روايات مجهول المالك تختص بالمجهول المطلق الذي لا يمكن إيصال المال إليه بوجهين، كما لو لم يكن يعرفه، أو كان يعرفه لكن لا يمكن إيصال المال إليه، كما ورد في من وجد بضاعة شخص في متاعه في طريق مكة بعد الانفصال، وعدم إمكان إيصال المال إليه، فقد ورد الأمر بالتصدق عن، يراجع وسائل الشيعة جزء 25 صفحة 450 الباب السابع من كتاب اللقطة الحديث الثاني. فروايات التصدق بالمال المجهول مالكه لا تشمل مثل المقام. أولا الشبهة محصورة، ثانيا يمكن إيصال المال إليهم، فهنا ما دام يمكن إيصال المال إليهم ولو بالتسوية أو الاحتياط لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التصدق بمجهول المال. وأما القول الثالث وهو وجوب القرآن، فإن روايات القرآن لا تشمل المقام لاختصاص موضوع روايات القرآن بالأمر المشكل، أي الحكم الذي لم يتضح فيه التكليف الواقعي أو الظاهري. فإذا لم يتشخص لا التكليف الواقعي ولا التكليف الظاهري تكون القرعة لكل أمر مشكل. وفي مورد بحثنا وإن لم يتشخص الواقع لكن يمكن تشخيص الحكم الظاهري، فبعد العلم بوجوب الضمان وتردد المالك بين محصور فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك المعلوم ولو في ضمن عدد محصور. إذن العلم الإجمالي بوجود المالك ضمن عدد محصور يقتضي وجوب الاحتياط بإرضاء هذه الأطراف المحصورة لإفراغ الذمة من وجوب الضمان، ومع إمكان الإرضاء ومع إمكان إيصال المال إلى العدد المحصور لا يكون الأمر مشكلين حتى تجري قاعدة القرآن. وقد أشكل على ذلك بأن الاحتياط بإرضاء جميع الأطراف يستلزم الضرر على من بيده المال، فلا يجب الإرضاء بمقتضى دليل نفي الضرر، إذ أنه لو لم يرضى من دارت بينهم الشبهة بحيث كل واحد طلب مالا كثيرا بحيث هذا الدافع يدفع من كيسه ما يوجب خسارته، فهذا ضرر يدخل عليه فتشمله قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لكن قاعدة لا ضرار لا تجري في هذا المورد، إذ أن مورد جريان قاعدة لا ضرار نفي الضرر الواقعي، لا الظاهري، وهنا يوجد حكم واقعي وهو يجب على المكلف الضامن إيصال المال إلى مالكه، وهذا الحكم الواقعي وهو الحكم بوجوب إيصال المال إلى مالكه ليس فيه ضرر، إنما الضرر يترتب على إحراز الوصول إلى المالك والعقل حينئذ يحكم بوجوب الاحتياط نظرا لتنجيز العلم الإجمالي، فالحكم بوجوب إرضاء جميع الأطراف، منشأه عقلي وهو منجزية العلم الإجمالي. وهذا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، وقاعدة لا ضرار إذ تقول لا ضرر، أي لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، أي لا يوجد حكم واقعي في الإسلام يلزم منه الضرار. ثم نظر السيد الخوئي رحمه الله مثالا لتقريب المطلب، قال لو كانت عنده أواني عديدة وفيها الدهن والعسل والزيت ونحوها من الأموال الثمينة، وقد علم بنجاسة إحدى تلك الأواني إجمالا، فإنه لا ريب في أن الاجتناب عن الجميع موجب للضرار، ولكن هذا الضرار إنما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجيز العلم الإجمالي. وأما الاجتناب عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه، بل الموجب له ضم سائر الأفراد، فما هو الحكم الشرعي لا ضرر فيه، وما فيه الضرر لم يكن حكما شرعيا، وعليه فقاعدة الضرر لا مجال لها في المقام أبدا. وإن احتمل شيخنا الأستاذ الداوري بل جزم بأن قاعدة الضرار كما تجري في الحكم الواقعي تجري أيضا في الحكم الظاهري، لكن لعله الظاهر من لسان روايات قاعدة الضرار أنها ناظرة إلى الضرار الواقعي، إلى الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي الإسلام الواقعي. إلى هنا تم الكلام في أدلة القول الثالث والثاني والثالث والرابع، واتضح أنها ليست تامة. يبقى الكلام في القول الأول، وهو لزوم إرضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان، ولو بإعطاء كل واحد المقدار المعلوم. فهذا القول هو الصحيح، خصوصا إذا كانت اليد يد عدوان وغاصب، فإن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. فإذا كانت يده يد عدوان وغاصب وجب عليه أن يرضيهم ولو كان بأن يدفع من كيسه. وأما إذا لم تكن يده يد عدوانية، كانت يده يد أمانية، فاختلط المال، أو كان الذي خلطها يد ثالثة ولا دخل له في ذلك، فحينئذ يسعى لإرضائهم ولو بإدخال الحاكم الشرعي وتوسيطه لإرضاء الجميع. والله العالم. طبعا مقتضى الاحتياط أيضا هو ماذا؟ هو إرضاء الجميع. هذا تمام الكلام في المسألة 30، وقد أطال في بحثها شيخنا الأستاذ الداوري، ولا داعي لإطالة الكلام فيما أفاده حفظه الله، ويكفي ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في المستند في شرح العروة الوثقى من صفحة 150 إلى صفحة 153. مسألة 31 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.